رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. أمر بالصلاة قبل المغرب، والأصل في الأمر الوجوب، ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالأمر اللازم. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني راتبة لا يفرطون فيها، وإنما هي نفل مطلق بعد أن انتهى وقت النهي وانتهى المنع من الصلاة، يصلي المرء ما دامت الفريضة لم تحضر. ويؤيد ذلك الحديث الآخر: بين كل أذانين صلاة. كراهية أن يتخذها الناس سنة، طريقة مألوفة وجادة متبعة لا يخل بها ولا يفرط فيها، فيشبهها بالرواتب. رواه البخاري في رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فجاءت هاتان الركعتان أو جاء الحث عليهما بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، وجاءت مشروعيتهما بفعله عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي قبل المغرب ركعتين، وجاءت أيضا بإقراره عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. فتضافرت أنواع السنن القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية هاتين الركعتين، فأمر بهما وفعلهما وأقر من فعلهما. فالسنة إما قول أو فعل أو تقرير، وقد تضافرت السنن على إثبات هاتين الركعتين، لكنها ليست من الرواتب التي يحافظ عليها. نعم، تيسرت صلاها، إن كان في المسجد صلاهما، وإلا فليس أمرهما مثل أمر الرواتب التي على المرء أن يحافظ عليها، وليست مثل ركعتي الصبح التي يتعاهدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفرط فيها حضرا ولا سفرا. النصوص السابقة تدل على الرواتب وهي 12 ركعة، يضاف إلى ذلك ركعتين بعد الظهر، كم سر مجموع 14، و الأربع التي قبل العصر كم 18، يضاف إلى ذلك الركعتين قبل المغرب 20. لكن الرواتب التي تلي الفرائض بالأهمية 12، ومع ذلك فأمرها أخف. والمرتبة الثالثة النوافل المطلقة، النوافل المطلقة. الرواتب على الإنسان أن يحافظ عليها ويتعاهدها في الحضر، إذا سافر والمسلم يكتب له ما كان يعمله إذا كان مقيما، وجاء الخبر لو كنت مسبحا لأتممت، فأهل العلم يقولون الرواتب لا تفعل في السفر باستثناء ركعتي الصبح، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعها سفرا ولا حضرا. النوافل المطلقة تفعل في السفر، النوافل المطلقة تفعل في السفر، مع أنه إذا كان يحافظ عليها في الحضر وتكتب له، ما دام يحافظ عليها في الحضر تكتب له في السفر وفي المرض، فينبغي أن يكون شأنها شأن الرواتب. والتخفيف من صلاة الفرض ملاحظة للمشقة اللاحقة بالمسافر تقتضي ذلك، لكن أهل العلم ينصون على الرواتب لأنها هي التي يحافظ عليها. أما ما عدا ذلك من النوافل المطلقة بما في ذلك ما نص عليه من 4 ركعات قبل العصر لا بد من الإخلال بها، فالمحافظة عليها ليس مثل المحافظة على الرواتب. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه.
لبعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم.
نعم. هذا وصف ركعتي الصبح. الفريضة تطول فيها القراءة كما جاء في حديث عائشة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فتخفف فيها القراءة، لأنه لا يجتمع إطالة النافلة مع إطالة الفريضة. فجاء في وصفهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الركعتين، يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. هذا مبالغة في تخفيفتين الركعتين، حتى قال بعضهم أنه لا يشرع قراءة شيء قدر زائد على الفاتحة، وشذ بعضهم فقال إنه لا تقرأ ولا الفاتحة، لكن هذا شاذ، قول شاذ لا يعول عليه. كلام عائشة رضي الله عنها التشكيك في الفاتحة يدل على أن لا يمنع من قراءة الفاتحة لكن مبالغة في التخفيف. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، فتشرع قراءتهما في افتتاح الصلاة بالنهار، ويقرأ بهما في ركعتي المغرب وفي ركعتي الطواف وفي الوتر. المقصود أنهما سورتان عظيمتان، سورتان عظيمتان تنفيان الشرك بأنواعه وتثبتان التوحيد بأنواعه، فيحرص على قراءتهما. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الصبح في الأولى بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية قرأ الآية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب، عوضا عن قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة إما سورة قصيرة كسورة الإخلاص أو آية واحدة. على تجوز الصلاة بآية، وبعضهم يقول لابد أن تكون هذه الآية بمقدار أقصر الصور. وعلى كل حال إذا كانت ينطبق عليها ما تيسر سمى قراءة. لكن لو قال ولا الضالين آمين ثم نظر ثم ركع، وفي الركعة الثانية قال مدهامتان أو العكس ركع، هو قرأ آية. نعم، إذا كانت الآية بقدر السورة لا شك أنه مشتمل على الإعجاز ويقع بها التحدي. أما مطلق الآية لم يقع بها التحدي، جاء التحدي بالقرآن كاملا، جاء التحدي بعشر سور، جاء التحدي بسورة، لكن لم يأتي التحدي بآية. نعم، إن كانت هذه الآية بقدر سورة يحصل بها التحدي، لكن مطلق الآية الإطلاق الذي يشمل كلمة واحدة مدهامتان أو ثم نظر، هذا لا يحصل به تحدي، ويحصل به ثواب قراءة ما تيسر بعد الفاتحة أو لا يحصل. يعني لو كبر لصلاة نافلة قال ولا الضالين آمين مدهامتان الله أكبر، هذه آية. في الركعة الثانية ولا الضالين آمين ثم نظر الله أكبر، هل يحصل له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ يحصل له الأجر ولا يحصل؟ نعم، كونه عليه الصلاة والسلام قرأ بآية، آية البقرة وآية آل عمران في ركعته الصبح، يدل على أن الأجر يثبت بآية، لكن هذه الآية مما يحصل به التحدي مما يكون بقدر أقصر السور. نعم،
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
حديث عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، حديث الصحيح في البخاري. من فعله عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيه، لكن الأمر الوارد في الحديث حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، حديث في المسند والسنن، وصححه بعضهم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس بصحيح، الأمر بالاضطجاع ليس بصحيح، تفرد به عبد الرحمن بن زياد، لا يحتمل تفرده، أو عبد الواحد بن زياد وهو من لا يحتمل تفرده كما نقل ذلك ابن القيم عنه. أما من فعله عليه الصلاة والسلام فهو ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وهذه الضجعة بعد ركعتي الفجر اختلف أهل العلم في حكمها، فبالغ ابن حزم فقال بالوجوب، بل قال إن صلاة الصبح لا تصح لمن لم يضطجع بعد ركعتي الصبح، يبطل الصلاة إذا لم يضطجع قبلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع، وهذا من فعله، لكن هل هذا الأمر أو هذا الفعل له ارتباط بالصلاة ليكون له أثر في حكم الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل قياما طويلا فيحتاج للراحة، حتى قال بعضهم إن هذه الضجعة لا تشرع إلا لمن أطال القيام. لما شخص قام من فراشه وصلى ثلاث ركعات أوتر بثلاث ركعات بثلاث دقائق ثم جاء بركعتي الصبح بدقيقتين المجموع خمس، هذا يحتاج إلى أن يضطجع ليرتاح؟ هذا يحتاج. لكن من صلى ساعة ساعتين يحتاج يرتاح. قال بعضهم هذه للحاجة، إن احتاج إليها فعلها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها لحاجته إليها. ولذا كان ابن عمر يحصب من اضطجع، يرميه بالحصبة. فهذان قولان متضادان، عدم المشروعية أصلا والقول بالوجوب وتأثير العدم على الصلاة الفريضة كما يقول ابن حزم، وأنها لا تصح إلا إذا اضطجع، ولا بد أن يكون على جنبه الأيمن، فلو لم يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن ماذا يصنع؟ عند ابن حزم يقول لا يضطجع على جنبه الأيسر، يومي إيماء إلى الاضطجاع لا يضطجع. هذه حرفية، تطبيق حرفي، أما إبطال الصلاة فلا. ابن عمر كان يحسب من اضطجع، نعم من اضطجع في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضطجع في المسجد إنما كان يضطجع في بيته، فالاضطجاع سنة لمن صلى الركعتين في بيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يربط ذلك بالحاجة، إنما يربط بفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الركعتين. إذا صلى الركعتين اضطجع في بيته، إذا لم يضطجع في بيته لا يضطجع. فقد كان ابن عمر يحصب من اضطجع، ومعلوم أنه لا يحصب الناس في بيوتهم إنما يحصبهم في المسجد، وعلى هذا يحمل. إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع، اللام لام الأمر، على جنبه الأيمن. نعم لو ثبت الأمر، الأمر الأصل فيه الوجوب، لكن يبقى أنه أمر خارج عن الصلاة فهو أمر توجيه وإرشاد وإرفاق، فأقل أحواله الاستحباب. فعرفنا أنه من طريق مروي من طريق عبد الواحد بن زياد، وفيه مقال لا يحتمل تفرده، ولذا حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على حديث أنه ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال ابن السائي هذا خطأ.